بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في غسل الجمعة. ذكرنا الروايات، بل المصنف ذكر كثيرا من الروايات في الدالة على مشروعية غسل الجمعة، بل على ندبها، بل قيل على وجوبها كما سيأتي قولهم. لكن السيد الوالد رأى بأن القيود المذكورة في هذه الأغسال، سواء كانت الأغسال مكانية أم زمانية أم فعلية، القيود كل القيود والشروط في المندوبات إنما هي محمولة على تعدد المطلوب. فلو أتى المكلف بأصل المندوب من دون قيد وشرط للذي ذكر، صلاته صحيحة وعمله صحيح ويثاب على ذلك. وذكر أمثلة لذلك، لو كان غسل الجمعة مشروعا من وقت معين كما سيأتي بيانه إلى وقت معين، فلو أتى به قبل ذلك الوقت كان الغسل مشروعا وصحيحا. كذلك إذا كان الغسل مشروطا بمكان معين، فلو أتى بالغسل قبل الدخول في ذلك المكان كان الغسل مشروعا وصحيحا. وقال أن الفقهاء فتاواهم وسيرتهم قائمة على ذلك. القيود في المندوبات محمولة على تعدد المطلوب. لكن ذلك ورد أيضا في بعض الروايات أن صلاة الليل قضاؤه أثوب أكثر ثوابا من إتيانه في نصف الليل. هذا الشيء الذي ذكره، الإنسان أيضا يجوز له أن لا يأتي بالصوم في شهر رمضان ويحقق له عذرا في تركه كالسفر، فيترك الصوم لأجل السفر، لكن هو يقضي ذلك ويثاب على ذلك القضاء، ولا يعاقب على أنه لما تركت الصوم في شهر رمضان إذا سافرت وأمثال ذلك. ولكن الذي يستفاد من الروايات أن الذي يعطى لثواب الليل صلاة الليل قضاء شيء، وفوات الألطاف الإلهية في جوف الليل شيء آخر. كذلك الصوم، صوم شهر رمضان هو واجب سواء أتى به أداء في شهر رمضان أو أتى به قضاء لأجل إيجاد العذر لترك ذلك الصوم. صحيح هذا وإن كان مكروها، إلا أنه صحيح، لكن فات عليه تلك الألطاف الإلهية التي تكون في شهر رمضان، لا يعطى له تلك الألطاف حينما يقضي صوم شهر رمضان. فلا يفوتنكم بأن هذا إنما هو إجازة لترك المندوبات في أوقاتها أو أمكنتها أو مع الشروط، وهو صحيح ويثاب على ذلك، فلم نتقيد بهذه القيود. فتلك الألطاف الإلهية التي تعطى في الوقت المعين أو في المكان المعين وبالزمان المعين، إن هذه الألطاف إنما يفتقده المكلف إذا لم يأت بذلك المندوب في ذلك الوقت المعين. هذا تعقيبا لقول السيد رحمه الله. وأما مقولة صاحب الجواهر من أن كل ما أتي بتأكيد وعقوبات وأمثل ذلك في شيء من المندوبات إنما يدل على مندوبيتها، وكذلك في المكروهات كلما زيد في العقاب إنما يدل على مكروهيتها، وذلك لم يأتي به جزافا يرى شخص مورد واحد ويأتي بهذا الشيء، إنما سبر هذه الموارد كثيرا ووارد في الفقه في المندوبات وفي المكروهات. تشديد الشارع في مندوب وتشديد الشارع في ترك مكروه يقول إنما هي إمارة على ندب ذلك الفعل، وإمارة على كون ذلك الفعل مكروها. إنما استفاد ذلك من قرائنه ومن الموارد التي تفحصها وإلا إذا ورد مورد واحد فقط وتشدد الشارع فيه لا يقول بذلك، لا يقول بأن المورد الواحد يدل على ندبيته إلا إذا كانت قرائن تدل على ذلك. فما ذكره صاحب الجواهر صحيح في أن تشديد الشارع وتأكيد الشارع وإيجاد الثواب المتواصل كذا إنما يدل على مندوبية ذلك الفعل. كذلك تشديد الشارع في العقوبات وفي ترك ذلك الشيء إنما يدل على كراهيته، وإلا الواجب والحرام لا يحتاج إلى شيء، إنما يدل القرين ظاهر اللفظ وأمثال ذلك من القرائن تدل على وجوبه، لا نحتاج إلى هذا الأمر، وجوب الشيء أو حرمة ذلك الشيء. ولا إشكال في أن وجوب الشيء لازمه ترك ضده كما ذكرنا في الأصول. فحينئذ ما قاله صاحب الجواهر لا ينافي الألفاظ ولا ينافي تلك الروايات، ليس هو في مورد واحد حتى تستشكلوا أن هذا خلاف ظاهر الروايات، بل إنه استفاد ذلك من مجموعة القرائن التي ذكرها وذكرها السيد الوالد في كلامه. ننقل السيد الوالد استحسن كلام صاحب الجواهر وذكر القرائن التي تدل على هذه المقولة وكلية هذه المقولة. نقرأ عبارة السيد الوالد رحمه الله. قال السيد الوالد قدس سره: قد جعل صاحب الجواهر هذا في موارد، ذكر هذا في موارد من كتابه، وجعل ذلك من عمارات الندب، وصرح بأنه قد جرت عادة الأئمة عليهم الصلاة والسلام على ذلك، هذا مع وجود قرائن في البيت. عادات الأئمة لا يستفاد من رواية واحدة، وكذلك القرائن لا تستفاد من رواية واحدة، إنما سبر هذه الروايات واستنتج هذه الكلية في موارد، هذا في موارد من كتابه من أمارات الندب، وصرح بأنه قد جرت عادة الأئمة على ذلك، مع أن من لوازم الوجوب الإبعاد عن الترك، هذا في الإصطلاح الفقهي وفي الإصطلاح الأصولي النهي عن الترك، هذا هو الإبعاد عن ترك ذلك الشيء، ولم يرد إبعاد عنه في النصوص الواردة في غسل الجمعة وغير ذلك من المندوبات، إلى أن أقبل المندوبات، مضافا إلى أن جميع ما ورد في غسل الجمعة وسائر الأعياد إرشاد إلى ما جبلت عليه فطرة الناس من التغسيل والتنظيف في الأعياد، وإنما أكد الأئمة عليهم الصلاة والسلام في عيد الجمعة لأنه يتكرر في كل شهر وفي كل أسبوع، وإنما يمكن أن يتسامح فيه الناس، فأكدوا ذلك الشد التأكيد، مع أن التأكيد في التطهير والتنظيف من عادة الشر مهما أمكنه ذلك. هذه هي القرائن المحفوظة بهذا. ثم قال رحمه الله: ولذا ذهب جماعة، والسيد المصنف، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي رحمهم الله على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة، أي في تلك الروايات قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، أي تأكد الاستحباب، مثل قرائن مثل صحيح ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال عليه الصلاة والسلام: سنة وليس بفريضة. فهذه قرينة كبيرة على أن المرود مراد من الوجوب في تلك الروايات تأكد الاستحباب. وكذا صحيح زرارة عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن غسل الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: سنة في السفر والحضر. وهذه أيضا قرية أخرى. وفي خبر آخر ليس شيء من التطوع أعظم من غسل الجمعة. هذه هي القرينة الثالثة، مضافا إلى ما ذكرنا من كلام صاحب الجواهر وما ورد من القرائن التي ذكرها السيد الوالد في كلامه. وقد عدت جملة من الروايات غسل الجمعة في عداد المندوبات، مع أن مقتضى الأصل عدم وجوبه. لو شككنا نحن وهذه الروايات التي وردت بألسنة مختلفة تدل على وجوب غسل الجمعة، الأصل عدم الوجوب، فمقتضى الأصل عدم الوجوب، الروايات محفوفة بتلك القرائن، فلما نحمل كلمة الوجوب الواردة في رواية أو روايتين على الوجوب الاصطلاحي؟ عدم الوجوب نفسيا كان أم غيريا بعد انتفاء الدليل على وجوبه صريحا، إذ أن لفظ الوجوب الوارد في تلك الروايات المتقدمة التي نقلناها لا تدل على الوجوب الاصطلاحي صريحا لوجود هذه القرائن، فنشك في ذلك نرجع إلى الأصل. هذا مع استقرار المذهب على الندب بل عن الخلاف والغنية الإجماع علي على ذلك على الندب بين القدماء، قدماء الأصحاب الإجماع على الندب، مع أن الوجوب النفسي منفي بالأدلة الحاصرة للأغسال الواجبة في غير غسل الجمعة. تقدم في موثق يونس يذكر الأغسال الواجبة، غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس وأمثال ذلك، ولم يذكر فيه غسل الجمعة. فهذه أدلة وردت تحصر الأغسال الواجبة ولم يرد فيها غسل الجمعة. وأما الوجوب الغيري فلم يقل أحد من الفقهاء من أن العبادات متقومة بغسل الجمعة، فلو لم يأتي بغسل الجمعة مثلا وأتى بصلاة الظهرين حينئذ تكون صلاته باطلة، لم يقل أحد بذلك، منفي بضرورة المذهب بالدين، إذ لم ينسب إلى أحد اشتراط صحة العبادات بغسل الجمعة. ثم قال رحمه الله: لكن الأقواء والأحواق، وإن كان الأحواق عدم تركه خروجا عن خلاف هؤلاء الأعلام الذين ذكرناهم الكلين والصدوق والبهائي، أنما قالوا بالوجوب خروجا عن خلاف الأحواق عدم ترك غسل الجمعة. مسألة الأولى: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، أي من دخول وقت صلاة الصبح إلى الزوال، هذا هو وقت غسل الجمعة إجماعا ونصوصا، منها صحيح زرارة والفضيل قال: قلنا له أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني معناه قبل الفجر لا يصح، هذا لقبل الفجر لا يصح، نعم هذا وقت. ومنها معتبرة زرارة: إذا اغتسلت بعد الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والجمعة، فالأحوط للمؤمنين أن يجمعوا الجنابة والغسل حتى لا يسرفوا في الماء، فغسل واحد لهما يجمعهما، ولا إشكال في ذلك، إذ ورد الدليل: إذا اجتمعت لله عليك حقوق يكفيك غسل واحد، تقدم ذلك في بحث غسل الجنابة. ويشهد له أصالة عدم المشروعية فيما قبل الفجر وما بعد الزوال، نشك هل هو مشروع أو لا، إصالة عدم المشروعية إلا فيما يصدق عليه يوم الجمعة، فيوم الجمعة إنما يصدق من حين الفجر الثاني إلى الزوال إلى الغروب أيضا، هذا يصدق عليه الجمعة. وسيأتي أنه ما بعد الزوال هل غسل يكون قضاء أو يكون أيضا أداء كما سيأتي الخلاف فيه. فوقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال هذا بالإجماع وللروايات، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء، وأما بعد الزوال يأتي بغسل الجمعة إلى يوم السبت قضاء، نيته نية القضاء. والدليل على ذلك الإجماع، ادعي الإجماع عليه، ولخبر دعائم الإسلام فليكن غسلك قبل الزوال معناه أنه ما بعد الزوال يكون قضاء، هذا لازمه. ولما دل من في ما ورد في حكمة تشريع صلاة غسل الجمعة، ورد بأنه النظافة والطهارة للاجتماع للصلاة، هذه الروايات وردت في علة تشريع غسل الجمعة، إنما تدل على أنه لأجل الاجتماع لصلاة الجمعة، وحينئذ فما بعد انتهاء الصلاة لا مشروعية، الحكمة غير موجودة فيكون قضاء. وفي خبر ابن بكير عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت. فمعناه نستفيد من هذه الروايات أن يوم الجمعة يكون وقت أداء ووقت قضاء، وقت أداء وصل الجمعة إلى ما قبل الزوال، من الفجر إلى ما قبل إلى الزوال، ووقت قضائه من الزوال إلى الليل وينتهي إلى السبت، إنما يأتي به قضاء. فالمستفاد من تلك الروايات أن لغسل الجمعة في يوم الجمعة وقت أداء وفوت، ووقت فوت، والمعقود من وقت الأداء ما قبل الزوال. وأما خبر سماعة هل يدل على شيء؟ قال عنه عليه الصلاة والسلام: في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال عليه الصلاة والسلام: يقضيه آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت. هذه الرواية لا ظهور فيه أنه أداء إلى آخر النهار ثم أنه يكون ما بعد الزوال قضاء، فهو أداء إلى آخر النهار، فإذا أتى به إلى ما بعد الزوال يكون هذا لا، حديث لا يدل على ذلك. ولعل ذكر آخر النهار لاختيار القضاء، لأجل أن بعد الزوال أن الإنسان والمؤمن مشغول لأداء صلاة مقدمات صلاة الجمعة أو صلاة الظهر ولأموره الشخصية، ولذا الإمام قال أن القضاء يكون آخر النهار رفقا به حينئذ، فلا يستفاد من ذلك. لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى المغرب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، والسر في ذلك اختراق الروايات، وسيأتي بيانها إن شاء الله.